الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انطلقت المرحلة الرئيسية من مناورات الحزام الأمني البحري المشترك لعام 2024 بمشاركة إيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي، وتشارك في هذه المناورات الوحدات البحرية والطيران التابعة للقوات البحرية الإيرانية والصين وروسيا، كما يشارك في هذه المناورات مندوبون من دول عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب إفريقيا. هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الشعب الإيراني ومسلمي العالم ونظراءه في الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وقال إن التطورات في غزة تشير إلى أن موضوع فلسطين يعتبر في مقدمة أولويات العالم الإسلامي، وأضاف أن شهر رمضان المبارك من شأنه أن يكون فرصة ممتازة للدول الإسلامية لكي تمسك زمام المبادرة في ضوء الاتحاد والتقارب الشامل من أجل وقف الإبادة وجرائم الحرب التي يمارسها كيان التمييز العنصري الصهيوني في غزة. طالبت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة في الاجتماع 68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك بإلغاء عضوية الكيان الصهيوني الإرهابي من هذه اللجنة بسبب جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني. وقالت إنسية خزعلي إن ما تتوقعه الشعوب الحرة هو أن لا يكون هنالك مكان لكيان مسؤول عن عقود من التهجير والعدوان والقتل لملايين النساء والأطفال، مشيرة إلى العدوان الصهيوني على غزة وقتله الآلاف من الفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال. تواصل القصف المكثف للطيران الحربي والمدفعي الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين، بينهم 9 شهداء وأكثر من 20 جريحا عند دوار الكويت في مدينة غزة بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات. كما أفادت مصادر ميدانية أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الكيان الصهيوني حظر إدخال مساعدات بالغة الأهمية إلى غزة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان. وقالت الوكالة أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، مشيرة إلى القيود الكبيرة التي تفرضها السلطات الصهيونية على الشحنات رغم قلتها، وأضافت أنه تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات ومستلزمات الأمومة لاحتوائها على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة جنين ومخيمها بعد تسلل قوات خاصة للمخيم صباح اليوم، وتزامن مع الاقتحام انطلاق صفارات الإنذار في المخيم واشتباكات مع شبان فلسطينيين. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من قرية عوريف وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة. وأوضح حزب الله في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهات الإسناد ومجريات المفاوضات للتوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية الفلسطينية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قصف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة جيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يؤاف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع فجر اليوم استهداف السفينة بينوكيو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأن الإصابة كانت دقيقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
نلقاه في Yeah. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم. كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام في شهر رمضان المبارك، وتقبل الله الطاعة والقيام والصيام. محورنا في هذا البرنامج المقاومة وصياغة معادلة النصر في غزة. ماذا في معركة غزة في يومها 58 بعد المئة؟ هل فعلا دخلت الإدارة الأمريكية حالة النزاع مع حكومة الاحتلال؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. دخلت الحرب على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني كله في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهرها السادس، وهي أطول حرب خاضها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين والعرب منذ نشوء الكيان في العام 1948. فقد كان العدو الصهيوني يعمل لحسم الحروب التي يخوضها ضد الدول العربية في أقصر مهلة، وبعضها انتهت في أيام قليلة، ومنها حرب العام 1956 وحرب العام 1967 وحرب لبنان في عام 82 للقرن المنصرم، وحتى حرب تشرين في عام 73 والتي بدأها الجيشان المصري والسوري. فقد عمد العدو الصهيوني إلى تغيير مسارها ونقل المعركة إلى داخل مصر ووقف التقدم في الجولان خلال أيام قليلة. أما الحروب على لبنان وقطاع غزة خلال العقود الثلاثة الماضية فقد كانت تستمر من أسبوع إلى حوالي الشهر وأيام قليلة طبعا، وبعضها استمر لشهر ونصف. لكن للمرة الأولى تستمر الحرب لمدة 6 أشهر دون أن تتضح نهايتها ودون أن ينجح جيش العدو بحسمها، بل هي امتدت إلى جبهات أخرى في لبنان واليمن والعراق وسوريا، وهناك تخوفات من أن تتطور إلى حرب شاملة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقفها خلال هذا الشهر.
Hey, 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 hey. موت ورعب وتنشوف والأرض تقب
والفتو يبقى وفي شعب وست إنك رحم الصعب تنشو نار وموت ورعب وتنشوف والأرض تقب ورب المعرف ويترب.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. اعتبرت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن بقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الحكم واستقرار ائتلافه على المحك وذلك في ظل تراجع ثقة المستوطنين في حكومته على خلفية الحرب على قطاع غزة. وخلص تقييم الاستخبارات الأمريكية إلى أن عدم الثقة بقدرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الحكم يتعمق بين المستوطنين وتوقع خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته، مرجحا أن يتم تشكيل ما سماه حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا. كما وجاء في التقرير أن عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم تعاظم واتسع بين جمهور المستوطنين أكثر مما كان عليه قبل الحرب، متوقعا مظاهرات أكبر تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة. عن واقع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتساؤلات المطروحة حيال تصريحاته الدائمة باستمرار المعركة في غزة والشكوك المحيطة بما يطرحه، يقول مدير قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، نستمع إليه.
نتنياهو اعتمد على أنه لا يوجد لديه خيارات حقيقية، بمعنى أنه الاستمرار في ذات التصريحات والاستمرار في الادعاء بأنه قادر على تحقيق النصر، يعني يجدد دائما كل 3 أو 4 أيام ادعاءه بالقول بأنهم قريبون جدا من النصر المطلق، لأنه لا يوجد لديه خيارات. يعني الجميع مجمع الآن سواء من داخل إسرائيل أو من خارجها أنه لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يسير مسارا آخر، بمعنى الذهاب إلى صفقة تشمل وقف إطلاق نار دائم أو إنهاء الحرب. لذلك ربما نعود إلى القراءات الأولى التي قدمت حتى من أوساط إسرائيلية راقبت سلوك بنيامين نتنياهو خلال حروب سابقة، أنه يميل إلى جر الحروب الإسرائيلية إلى مرحلة يمكن القول فيها أنها مرحلة تمييع القتال، بمعنى الوصول إلى المرحلة التي لا يمكن القول فيها بشكل مطلق أن هناك منتصر وهناك مهزوم، وإنما تمكن الطرف الإسرائيلي من تقديم إدعاءات قابلة للتأويل كما حدث في حروب سابقة سواء كان في 2014 أو في غيرها، حين أقدمت إسرائيل على القول أنهم حققوا إنجازات بأن دمروا مثلا 80% من مقدرات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. هو يريد جر المعركة بهذه الطريقة الآن إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، ويبدو أنه يستخدم يعني العديد من الأوراق لإطالة عمر هذه المرحلة، سواء كان في الحديث عن استعداده للذهاب إلى صفقة التبادل تارة ومن ثم التراجع عنها، أو بفتح ملفات داخلية مع أعضاء من مجلس الحرب الإسرائيلي، كلها تشير إلى أن بنيامين نتنياهو فقط يشتري الوقت الآن لمزيد من الاستمرار في هذه الإدعاءات. يعني من الواضح جدا أننا نتحدث عن شارع إسرائيلي منقسم، بمعنى لو كان الشارع كله على قلب رجل واحد ضد بنيامين نتنياهو لم يستطيع يعني استطالة أمد الحرب إلى مدة أطول، لكن نحن نتحدث في هذه اللحظة عن شارع فعلا يواجه شارع، بمعنى أنه بدأت يعني إسرائيل تشهد خطابا تخوينيا ليس فقط من قبل بنيامين نتنياهو ضد الشارع المنتفض من أجل أولويات مجلس الحرب الإسرائيلي، وإنما من شارع آخر شارع يميني بدأ يتحدث بلسان التخوين ضد أولئك الذين يريدون الذهاب إلى صفقة التبادل. ومن الواضح جدا أن هذا الشارع يعني بدأ يتأثر تدريجيا، صحيح أننا نشهد في بعض الأحيان مسيرات ضخمة، لكن هذه المسيرات الآن مسيرات بدأت يتم توظيفها سياسيا، بمعنى يتم توظيفها لإدارة علاقات سياسية داخلية ما بين الأحزاب الإسرائيلية أكثر من تأثيرها على مجرى الحرب. يعني نتحدث عن استطلاعات الرأي، يتأثر بنيامين نتنياهو، تتنامى حصة بني جانتس، لكن على مجرى الحرب العسكرية ما لم تتطور هذه المسيرات والاحتجاجات إلى شكل يعيق حركة الحياة اليومية للإسرائيلي، يؤثر على مجرى الحياة اليومية للإسرائيلي، برأيي لن تؤثر على قرار بنيامين نتنياهو. والأمر الآخر الضغط الذي كان يتوقع هو ضغط خارجي، نحن لا نتحدث عن ضغط حقيقي حتى هذه اللحظة.
تحية طيبة لضيفنا دكتور بلال الشوبكي مدير قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، استمعنا إلى حديثه في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم أيضا مستمعين الأكارم، ومحورنا المقاومة وصياغة معادلة النصر في غزة. هلأ هلال الشهر الكريم، ومن فك اللئيم عن عدوانه، والأمريكي عن نفاقه، والعربي عن صومه من أي موقف أو خطوة رغم امتداد أشهر خمسة من عمر العدوان، فيما الفلسطينيون عند صبرهم، والمقاومون عند ثباتهم، والمساندون عند موقفهم، وما غيرت المجازر ولا التهديدات ولا التهويلات من الثابتة الملازمة لكل الجبهات أوقف العدوان عن غزة. نداء تصدح به كل صليات الصواريخ والطائرات المسيرة من الجولان والجليل في الشمال إلى إيلات في الجنوب، وما بينها ضفة تغلي وقدس تتجهز لأيام الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في هذا الصدد بنيامين نتنياهو المخضب بخيباته، الباحث عن أي شيء يسميه إنجازا، فقد زاد من خيبته اليوم ادعاءات كاذبة بالوصول إلى القائد في كتائب القسام مروان عيسى، سرعان ما تم نفي هذا الكلام. ومع سباق الوقت فإن الخلافات تعصف بالمجتمع الصهيوني، لأن الخيبات تزيد الخلافات، وفموضوع تجنيد الحريديم في الجيش العبري يتفاعل، والتهديدات بين المؤيدين والمعارضين تتصاعد، فيما النتيجة العكسية على جيشهم المنهك الباحث عن عديد وعتاد لمعركة الاستنزاف. جيش يبحث عن عديد وعتاد فيما تقر الأوساط الصهيونية بأن المقاومة الفلسطينية باتت أكثر تحكما بمسار المفاوضات وأكثر قوة في الميدان، ما يجعل تل أبيب تواجه معضلة كبيرة بعد تزايد عزلتها الدولية وعدم قدرتها على تحقيق منجزات ميدانية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع تلاشي فرصة الهدنة في غزة وفق الشروط الصهيونية التي رفضتها المقاومة بالمطلق، يشعر كيان الاحتلال أنه بات يواجه المزيد من التحديات بعد فشل استراتيجيته في ممارسة الضغط العسكري والجرائم بحق المدنيين لدفع حركة حماس لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. هذا الواقع دفع أوساطا صهيونية إلى الإقرار بإخفاق المستوى السياسي والعسكري الصهيوني في إدارة المواجهة، والتي جعلت كيان الاحتلال في حالة من انعدام الخيارات الميدانية وفي عزلة دولية.
السنوار ليس تحت ضغط كبير، حيث يشكل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أكسجينا للفلسطينيين، وطالما أننا نراوح مكاننا فهذا يعني أننا نتراجع إلى الوراء، ونحن الآن في مشكلة لأن إسرائيل في حالة عزلة، والرأي العام يتحرك أكثر فأكثر لدعم الفلسطينيين عبر التظاهرات وغيرها، وحماس ستصبح أكثر تشددا في أعقاب هذا الوضع، لا سيما في ظل احتمال التصعيد في المسجد الأقصى.
بالنسبة للسنوار لا يمكننا أن نتجاهل أنه حقق إنجازات، فقد نجح في التركيز على الأزمة الإنسانية في غزة، إضافة إلى وجود ضغط دولي كبير على إسرائيل. في موضوع الأسرى هو نجح في إشعال الكثير من التظاهرات في إسرائيل حول هذا الموضوع، وشن حربا نفسية علينا، إضافة إلى ضغط شهر رمضان. والإنجاز الأكبر للسنوار هو أن إسرائيل بدأت تعيش في عزلة.
من جانب آخر، اعتبر العديد من الأوساط الصهيونية أن الموقف الأمريكي لم يتغير في الدعم المطلق لإسرائيل عسكريا وسياسيا في الحرب ضد قطاع غزة، وأن مواقف بايدن التي انتقد فيها نتنياهو تهدف لإرضاء بعض الرأي العام الأمريكي المعارض للحرب.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا في معركة غزة في يومها 58 بعد المئة؟ هل فعلا دخلت الإدارة الأمريكية حالة النزاع مع حكومة الاحتلال؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في برنامجنا فلسطين اليوم. ولمزيد من التفاصيل ننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. دكتور أشرف أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير.
السلام عليكم، رمضان كريم على الجميع، لك ولكل مستمعيك الكرام،
حياكم الله.
الله وعليكم بالصحة والعافية وتقبل الطاعات.
اللهم أمين يا رب العالمين إن شاء الله، ولنصر أمتنا ومحاور المقاومة حقيقة بوجه العدوان. دكتور أشرف، لليوم 58 بعد 100 طبعا العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وتصريحات مسؤوليه الأمنيين والسياسيين تشير إلى استمرارية العدوان. طبعا مع دخولنا شهر رمضان المبارك ما نراه تهجير وتجويع للمدنيين مع عمليات إنزال جوي يعني لمساعدات زهيدة للمحاصرين في القطاع، كيف يفسر عجز المجتمع الدولي حيال العدوان على غزة؟ دكتور أشرف، طيب يبدو أننا فقدنا. نعم معكم دكتور، أسمعكم تفضلي.
نعم أنا قلت هذه المساعدات هي قاتلة، لأن الكثير من الصناديق نزلت على رؤوس الناس واستشهد بعضهم، وأيضا هذه المساعدات هي عندما ترسل من الجو ترسل وتسقط بشكل سريع وتحطم، وأغلبها يكون تالف يعني لا يصلح للاستهلاك. فهذه هي عبارة عن طريقة إذلالية درستها الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني، دخلوا بشعار أنهم يقدمون مساعدات وهم لكن يريدون رسم صورة أن كل من يعتدي على الكيان الصهيوني يحصل له هذا الإذلال. هذه الرسالة التي يريدها الصهاينة الأمريكيين والصهاينة الموجودين في داخل الكيان، وهذه أرادوها من البداية، وكي تكون هناك أيضا في مخيلة الصهاينة أن هناك نصر، انظروا ماذا حققنا، يعني نحن أذليناهم، والمتطرفين يكونون فرحة وسعداء بهذا المشهد على أنه انتصارهم، أنهم لم يحققون أي انتصار على حركة المقاومة الموجودة في داخل فلسطين، بل كانت هي عبارة عن نصر وهمي من خلال عملية الإذلال، وهو باتفاق ما بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي يعتبر شيء واحد، اللي هي أنها أمريكا هي التي تقتل بالعقيدة والأيديولوجيا الصهيونية الشوفينية. فهذه مسألة. المسألة الأخرى افتضح الأمر ولم يعد هناك مجال للنقاش أو الحوار أو الإقناع. المشهد مقنع جدا أن الولايات المتحدة التي تقود حرب الإبادة في غزة بالعقيدة الصهيونية الشوفينية بالكيان الصهيوني كدويلة مصطنعة، هؤلاء لا يعرفون لا حقوق الإنسان ولا هم يحزنون ولا يعرفون لا قانون دولي، الكيان الصهيوني فوق القانون الدولي. أيضا نفاق الولايات المتحدة يظهر للعيان بارزا بأن الكثير من الدول سعت في استصدار قرارات أممية لهدن إنسانية متقطعة لإدخال المساعدات قبل أن يصل المشهد إلى هذا المشهد التجويعي في داخل قطاع غزة، وكان الفيتو الأمريكي حاضرا للإطاحة بكل تلك المحاولات للوصول لهذه المرحلة، للوصول لهذه المرحلة الإذلالية الكاذبة في فتح المجال الجوي أو الرصيف البحري أو كل هذه الأمور.
دكتور يعني الحديث
هي القتل لكي لا نضلل أحد، القتل هو أمريكي.
نعم.
توصيفه الحقيقي هو أمريكي بعقيدة صهيونية.
لكن حديث على مستوى البيت الأبيض يعني بأن الرئيس جو بايدن فقد الثقة بحكومة الكيان وبرئيسها نتنياهو، يعني هل من توقعات بهذا الصداد؟
هذا توزيع أدوار لأن الولايات المتحدة بريئة مما يفعل نتنياهو، وهذا غير صحيح.
صح.
هذه المسألة لا تعتمد على نتنياهو، لو كان نتنياهو غير نتنياهو. أنا لا أخوض في هذه الأمور لأن الذي يقتل هو الدولة العميقة في الولايات المتحدة التي توظف جو بايدن والتي توظف في نفس الوقت نتنياهو، ولكن توزيع الأدوار القشروي هذا مضيع للوقت. الذي يقتل مجددا هي الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة العميقة التي تدير الجميع، هؤلاء عبارة عن
puppets
كما يقولون، يعني الدمى تحركها اليد الدولة العميقة التي تقود القتل والإبادة الجماعية بعقيدة صهيونية شوفينية. زلت لسان نتنياهو في مسألة نبوءة إشعية، اذهبوا اقرأوا سفر أشعياء الإصحاح 60
نعم.
سوف يظهر لكم ما هي العقيدة الصهيونية الشوفينية بمفهوم هؤلاء. نعم
نعم. طيب لأتساءل أيضا دكتور يعني انعكاسات العدوان على كيان الاحتلال، الآن نرى خلافات على المستوى الحكومي بالرغم من الإجماع طبعا على استمرارية العدوان، حراك أهالي الأسرى لدى المقاومة لم يهدأ، ماذا في الانعكاسات؟ كيف يمكن تناولها إن على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع كذلك؟
أول الكيان الصهيوني الذي يسوق على أنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، هذه كذبة ويتضح يوما بعد يوم.
صح.
الكيان الصهيوني مجددا الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود عملية الإبادة بعقيدة صهيونية شوفينية، هذه لا تكترث لا لعوائل أسرى ولا هم يحزنون. نعم الآن المقاومة تضيق عليهم وباقي المقاومة في غزة، هم في نهاية المطاف سوف يذهبون للتفاوض الغير مباشر مرغمين، وليس لأن هناك جمهور ضاغط عليهم.
نعم.
أيضا هذه تفضيل آخر، هم لا يكترثون لا لجمهور ولا هم يحزنون. نعم
نعم. طيب كثرت التحذيرات بشأن شهر رمضان المبارك خاصة على صعيد الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال دكتور، اليوم يجري الحديث عن مضاعفة الاحتلال لعديد قواته في الضفة، ما مرد هذه التحذيرات؟
نعم هذا متوقع منهم أي شيء، هؤلاء ناس فظيعين جدا، هؤلاء ليسوا من بني البشر، هؤلاء مستندين على عقيدة فاسدة يستطيعون أن يقتلون الحجر والبشر. هم عندهم في بعض الآيات اللي ذكرتها في السفر أشعية الإصحاح 60 وخراب تخرب الأمم، إما تكون لنا خادم وتجلب الذهب والفضة وتجلب الأغنام والأنعام لهم، وإلا أنت من والغرباء
يخرب بيتك تماما
والغرباء يخدمونك. والآية الأخرى تقول على قولة يعني ترامب عندما قال نحلب المملكة السعودية، نفس هذه موجودة في آية وتحلبين سدي ملوك، يعني أذاء الملوك تحلبينهم، وهذه فعلا هي بقر الحلوب كما قال ترامب. هذه عقيدة راسخة لدى الصهاينة مستندة على هذه التفسير لهذه النبوءة كما هم يقرؤونها بنفس قراءة الدواعش للقرآن الكريم على حسب رغباتهم. نعم.
نعم. طيب لأتوقف أيضا يعني بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، هنا ماذا في معادلة المقاومة دكتور؟
المقاومة تبلي بلاء حسنا، فاتورة الدم لابد أن تدفع، لا أحد يأتي ويهول علينا منازل كذا. الأوروبا لكي تتخلص من هتلر في الحرب العالمية الثانية دفعت 60 مليون إنسان بين مدني ومقاتل، فمسألة الحرية لابد من دفع هذه الفاتورة، لا أحد يأتي ويقول نحن شوفوا الخراب وشوفوا عدد الشهداء، لا هذا عادي هذا أمر طبيعي تقدمه أي جهة تريد التحرر، لا التحرر لا يؤتى لك هكذا يعني بدون هذه الدماء. ولذلك أنا أقول ما دام في المقاييس العسكرية لم يستطع الكيان الصهيوني على حركة المقاومة ولم يستطع القضاء عليها هو خاسر.
نعم.
ولن يستطيع استجلاب الأمن، الأمن انعدم صفري، والهجرات العكسية كبيرة، وحتى التهديد الحاخام عندما قالوا نريد للمتدينين أن يدخلوا في السلك العسكري خرج وهدد أنهم سوف يرحلون. لماذا هدد أنهم سوف يرحلون؟ لأن هذا هو هاجس الكيان الصهيوني ويمسكهم من يدهم التي توجعهم، فلذلك قال لهم نحن سوف نرحل أيضا.
نعم.
فمعنى ذلك أن الهجرة العكسية هي الرعب والكابوس الكبير. نعم
صح. طيب وأيضا سؤالي الأخير لك دكتور أشرف فيما يخص بمحاور الإسناد، يعني استمرارية العدوان على القطاع واستمرارية المواجهة من قبل الفصائل المقاومة في غزة وبموازاتها محاور الإسناد التي الآن ترفع من وتيرة عملياتها على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
مستقبلها جيد، أنا أحد الناس رغم أني مؤمن بهذا الخيار المقاومة بقوة محور المقاومة لم أكن أتوقع ردة الفعل القوية من الجبهات المساندة.
لا.
لا في جنوب لبنان يعني في شمال فلسطين المحتلة.
صح.
ولا في جبهة البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب وخليج عدن، ولا في موقف الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا في موقف سوريا، ولا الفصائل العراقية على قلتها للأسف الشديد الذي الآن الأمريكي تدخل بشكل كبير ويريد سحب البساط من تحت أقدام المقاومة في العراق والبعض يتماهى معه، إلا أن فصيلين بقيا أوجعاء الكيان الصهيوني ضربوا محطة الكهرباء في حيفا، ضربوا أم رشراش، ضربوا مطار بن غوريون. هذه المقاومة على قلتها في العراق في النجباء وكتائب حزب الله إلا أنها أبلت بلاء حسنا، والإخوة أنصار الله في اليمن ومعهم الشعب اليمني كيف أوجعوهم.
نعم.
وظهر ضعف الولايات المتحدة رغم تواجدها بقوة لا تستطيع على إسقاط أي صاروخ، وتضرب وتغرق مصالحهم الاقتصادية ومدمراتهم، ويعلنون عن فقد جنديان ثم يعتبرونهم من عداد الموتى. هذا كله شيء باهر جدا. ضرب الأونطة الأمريكية التي كانت تصدر لنا طوال السنين الماضية أنها القوة التي لا تقهر، ومثل ما قال الإمام الخميني في البدايات في 79 سألوا قال لهم أمريكا ضعيفة.
نعم.
الكل استغرب والآن يتضح بشكل كبير أن أمريكا فعلا ضعيفة. المشكلية في الروح الانهزامية لدى البعض، لو كلهم ملكوا روح أنصار الله في اليمن وغيرهم من محور المقاومة لكان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يحملون حقائبهم دون خيل ولا ركاب.
نعم أحسنتم، وأشرت إشارات طيبة. دكتور اسمح لي أسألك أيضا عن يعني المقاومة التي أبلت بلاء حسنا وداء رائع، لكن حال أمتنا، أمة المليار مسلم ومليار ونصف مسلم وأكثر من ذلك طبعا، كيف بإمكاننا أن نساند هذه الجبهات حقيقة ونحن في شهر رمضان المبارك ولدينا يوم القدس العالمي أيضا آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، كيف بإمكاننا أن ندعم هذه الجبهات؟
المفروض يخرج مظاهرات مثل ما خرجت في لندن وتكساس وكندا، يعني أنا مستغرب يعني، أو إذا أرادوها بالمقياس العربي الإسلامي مثل المظاهرات المليونية التي خرجت في مدن اليمن تحت قيادة الإخوة أنصار الله.
نعم.
أو في الجمهورية الإسلامية أو في غيرها من الأماكن. أما أن طبعا أنا لا أتوقع أنه سوف يحدث، بس أقول مفترض.
نعم.
الإشكالية في المنطقة أنهم لا زالوا يؤمنون بالرواية الأمريكية المقدسة التي تقدست أكثر حتى من كتبهم السماوية ومن القرآن الكريم إذا كانوا مسلمين، وبدأوا يصدقون الرواية الأمريكية وكأن أمريكا لها هيبة. الفكر الانهزامي هو المشكلة. القلة، وهذا للأسف الشديد هو وعد السماء، أن القلة هي التي تستجيب للحقيقة، والقلة هي التي تستطيع أن تحقق هي النصر في نهاية المطاف ثم تتبعها الأمة. أما أنا لا أتوقع الكثير. نعم نسعى رب لعله يتحقق، وهذا تكليفنا الإنساني قبل الشرعي، ولكن لا أعتقد أن الأكثرية، أصل الأكثرية لو وجدتها كلها معك أنت سوف تشك في نفسك يعني. فهي القلة والنخبة، وكما في الآيات القرآنية عندما ذهب طالوت لمقابلة جالوت كانت هناك تصفية على مراحل إلى أن بقت فئة قليلة، وقالت كم من فئة قليلة بلغت فئة
غلبت فئة
كبيرة
بإذن الله.
نعم
والله مع الصابرين.
المشهد
نعم.
نعم فهذه المشهد، فإن شاء الله
إن شاء الله
الأمة تفيق، ولكن أنا لا أتوقع ذلك. نعم.
ألف شكر وتحية للأستاذ الدكتور أشرف القربولي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا، جزيل الشكر والامتنان لكم دكتور.
بارك
حياكم
الله، تحياتي لكم، شكرا، ربانكم كريم.
سيقوم نتنياهو ويعلن إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، سيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من جشش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من جشش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتدان من أول هزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها.
الأركان وتمزق جند العدوان وتحول وجه الشيطان أشلاء الغضبان من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.
تحية طيبة لكم من جديد المستمعين الأكارم. لم تعد الحرب التي يخوضها الكيان مقتصرة على الجبهات العسكرية في فلسطين ودول المنطقة فحسب، بل امتدت إلى كل العالم، لكن من خلال التحركات الشعبية وما نراه حقيقة في كل العالم التي بصعيد الحرب الإعلامية التي نراها والمحاكم الدولية أيضا التي تحركت في هذا الإطار. قد شهدنا تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، التحركات الشعبية والمعارك انتقلت إلى الجامعات والمؤسسات الثقافية والفكرية، وحيث يواجه الكيان معركة قاسية بسبب الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. في ظل بروز وعي عالمي جديد للتضامن مع الفلسطينيين وانكشاف الحقيقة الإجرامية البشعة للكيان الصهيوني، إضافة للمعركة المتصاعدة داخل هذا الكيان بين مختلف المجموعات السياسية والتي تؤكد أن هذا الكيان يعيش مرحلة جديدة من التصدعات الداخلية، ولن تنفع معها كل الجهود الأمريكية والدولية وحتى للأسف من بعض الدول العربية لحمايته وإعادة الشرعية له. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الاحتلال وحكومته هم من يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق غزة، ومؤكدا أن حماس منفتحة على استمرار المفاوضات. أكد هنية في كلمة له أن المقاومة وضعت 3 ضوابط منذ بدء مسار المفاوضات تتضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وعودة النازحين والبعد الإنساني وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى. كما وأضاف هنية أن العدو يتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة ولا سيما بشأن وقف إطلاق النار، كما أنه لم يعطي ضمانات لانسحاب قواته بصورة كاملة من غزة ولا لعودة النازحين، لافتا إلى أنه يتحدث عن عودة تدريجية للنازحين. لفت إسماعيل هنية إلى أن حماس تحلت بأعلى درجات الإيجابية والمسؤولية، وأوضحت أن الاتفاق يجب أن يكون على 3 مراحل وبضمانات دولية. واستطرد هنية أن الأولوية هي حماية شعبنا ووقف العدوان والمجازر وفتح أفق الحياة والمستقبل شعبنا، مشيرا إلى أن كل محاولات دق الأسفين في أوساط شعبنا ونشر الفوضى التي يسعى إليها الاحتلال ستفشل. أشار إسماعيل هنية إلى أن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية رغم كل المذابح وحرب الإبادة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو الذي يبني المعادلات، أما الاحتلال فقد فشل في فرضها. عن أبعاد كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد الأخرس، نستمع إليه.
الكلمة التي قدمها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد أكثر من 5 شهور على هذه الحرب هي تختصر وتعكس الوضعية السياسية والعسكرية للحركة بعد هذه الهجمة التاريخية التي تعرضت لها القضية الفلسطينية واستهدفت في القلب منها حركة حماس ومقدراتها ومنظومة الحكم لديها وأجهزتها المختلفة. الكلمة التي قدمها السيد هنية أشارت بشكل واضح إلى أن المقاومة الفلسطينية تبني رؤيتها وتبني مرتكزاتها وشروطها ومبادئها على واقع الحاضنة الشعبية، على واقع سكان قطاع غزة، وهو أكد في كلمته على تفكيك الدعاية الإسرائيلية التي حاولت أن تؤطر المفاوضات إما بإطار الأسرى أولا أو بإطار أن حماس تماطل. كانت كلمات وعبارات والمضامين السياسية التي قدمها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واضحة وحاسمة في هذا الاتجاه. النقطة الثانية التي أشارت لها كلمة السيد هنية هي أيضا تشير إلى اطمئنان المقاومة الفلسطينية إلى قدراتها وإلى إمكانياتها وإلى وضعيتها في قطاع غزة، حيث أجرى التأكيد على المحددات السياسية وعدم تأثرها بالتطورات الميدانية على الأرض. كذلك تطرقت الكلمة بشكل واضح إلى اليوم التالي وقدرة حماس على إفشال هذه المشاريع في ظل التهديدات وظل التخوفات والمحاذير الكثيرة التي تثار من يوم إلى آخر حول المشاريع التي تستهدف وضعية القطاع. الدعاية الإسرائيلية تستهدف بالدرجة الأولى التأثير على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تستهدف إحداث خلخلة في البنية المجتمعية وفي الجبهة الداخلية بهدف إثارة الفوضى وإثارة المشاكل، مما يؤدي إلى اختلاق أجسام مدنية جديدة داخل القطاع للسيطرة أو لتدمير مقومات الحياة. كما نعلم بأن الاحتلال يتحدث في أكثر من اتجاه عن إيجاد بديل لحركة حماس، لكن هذا الأمر فشل ذريع خلال الفترة الماضية. وكلمة هنية هي وضحت بشكل واضح أن المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تفشل هذه المحاولات، وطالما أن الاحتلال لا يستطيع أن يشكل بديل محلي أو أن يعتمد على العشائر أو أن يعتمد على منظومات معينة داخل القطاع، فإنه لن يستطيع الوصول إلى الأهداف السياسية التي يرنو إليها.
لهذا لا إدانة لإسرائيل إلا بأمر واحد، هو الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فالمحكمة قد عقدت، قد عقدت، ليست محكمة لهاي، ولكن المحكمة التي عقدت لإسرائيل هي محكمة القسام في شوارع غزة، في شوارع غزة. هذه المحكمة الحقيقية التي يعرفها الصهاينة، أما هذه المحاكم فلتنصرف بقراراتها وبقوانينها. المحكمة الوحيدة التي ستبقى إلى يوم القيامة تنفذ القوانين الإلهية في اليهود هي البنادق والجهاد في سبيل الله.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح لأكثر من 90% من السكان، فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار. في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أطفال مرضى يقاومون الموت بالحد الأدنى من المستلزمات الطبية بسبب حصار الاحتلال وحربه التجويعية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
نحن هنا في قسم حضانة الأطفال في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. تحول هذا القسم من نقطة أمل يمكن للأطفال الخدج والرضع أن يعيشوا هنا ويمارسوا حياتهم عقب ذلك بشكل طبيعي، إلى ما يشبه ثلاجة الموتى، حيث يخرج هذا المكان يوميا عددا من الأطفال وقد فارقوا الحياة.
بعد توافد أعداد كبيرة من المرضى الذين يعانون من سوء التغذية ومن جفاف متقدم، هناك تزايد في أعداد الموت، وهناك أعداد شهداء. كنا بالأمس نتحدث عن 13، اليوم أصبحنا نتحدث عن 15. كان السبب في موت آخر طفلين هو شيئين. والشيء الأول هو عدم وجود وقود وعدم وجود كهرباء وعدم وجود غذاء. إن لم يكن هناك فعلا معالج لهذا الموقف، أتوقع هناك حنشهد المزيد والمزيد من حالات سوء التغذية ثم الالتهاب ثم الموت.
بشكل عام نتيجة الأوضاع الراهنة والحصار المطبق على قطاع غزة، كثير من الأطفال يتعرضوا لسوء حالات سوء التغذية والجفاف المتقدم، بالإضافة للأمراض والأوبئة كالتهاب الكبد الوبائي وأمراض النزلات المعوية. الأطفال يدخلوا في حالات شديدة من الإعياء والمرض. بشكل عام يوميا من حالة إلى حالتين وفيات الأعمار الأقل من 5 سنوات، وبالنسبة للمواليد حالة إلى حالتين الأقل من 28 يوم بسبب نقص الإمكانيات والنزلات المعوية والالتهابات العدوى الصدر الشديدة.
والله هي أول حاجة قلة تغذية في الأم، هذه أول حاجة. يعني كانت حمل في الرابع لما صارت الحرب، وكان بيبي بطنها ضعيف، هذا أول مشكلة كانت عندها. كنت قاعدة في مستشفى العودة، والحمد لله ولدت بالسلامة. البنت 14 فغالبا يكون عندها مشاكل البنية، لأن هذا قلة تغذية وقلة أكل وقلة فيتامينات وقلة أكل فواكه. فيش من يوم الحرب لليوم الأم دقت شيء.
أكرم وناصر وسماهر أسماء عدة لأطفال عبروا من هذا القسم، يأمل ذويهم الذين ينتظرون بقلق خلف هذا الباب أن يخرجوا من هنا ليشاهدوا وجه الحياة الذي تحاربه دولة الاحتلال.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة تمتلك قدرات هائلة قادرة على صنع المعجزات في حال توفرت الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة، وأن هذه الشعوب قادرة على كسب المعارك وامتلاك كل الخبرات العسكرية والعلمية وتقديم أرقى ما يمكن من أشكال الصمود، وأن زمن الهزائم السريعة انتهى، وأننا اليوم في عصر جديد القرار فيه لقوى المقاومة وللشعوب الحرة فقط لا غير. كما أن العالم اليوم لم يعد يصدق الرواية الصهيونية عن الاضطهاد والمظلومية، وأن هذا الكيان واحد للحرية والديمقراطية قد تجلت بشاعة جرائمه بأبشع صورها في كل أنحاء العالم، رغم سيطرة اللوبي الصهيوني على وسائل الإعلام الكبرى وعلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الدعم الأمريكي والأوروبي وبعض الدعم العربي أيضا الذي يحظى به. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزمنا، تحت الحصار المهترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، هلا 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 قيد المأساة، كن شمل عزم أبيا، شريان حياة.